صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، مخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى من الله بعهده. هذه الآية الكريمة تعتبر من الفقه السياسي في القرآن الكريم، ولتوضيح الفكرة، فقه السياسي عندنا نوعين. نوع أساسا نفس الآية تتناول موضوع ذي علاقة بالسياسة، ونوع لا، من الفقه استغلته السياسة. نبه لي زين، في فرق بين هذا النوع وبين النوع الثاني. النوع الثاني الآن أوضح لك إياه وبعدين أرجع للنوع الأول. النوع الثاني مثلا أفرض نظرية الجبر والاختيار عند المسلمين. الآيات الكريمة الموجودة بالقرآن والتي يوحي ظاهرها بالجبر هاي استغلت من كثير من الجائرين والظالمين. ليش؟ لأنه هذا لما يمارس الجور ويمارس الظلم، والعقيدة الموجودة عند الناس بأن الإنسان مجبور على أفعاله، مجبور في سلوكه، أي راح ترفع عن عاتق المسؤولية. يعني الظلم اللي صار على إيده مو هو سوى، مو الشكل، وإنما الله سوى. نبه لي. القتل اللي قتل به الناس مو هو سوى، وإنما الله سوى. النهب اللي نهبه مو هو سوى، وإنما الله سوى، لأنه مفروض أنه مجبور على فعله. وإذا كان مجبور على كل التعليلات أولا، وكل النظريات ونظرية الكسب كلها ما تحل المشكلة، يبقى العنصر عنصر الجبر مبرر لأن ينسب كل ظلم إلى الله. أشرون الطفل قاعد ويهمكم زين. فواقع الأمر أن موضوع الظلم، يعني هذا موضوع الجبر والاختيار، استغل. هذا أساسا نقدر نسميه فقه سياسي استغل بعد ذلك. لكن أكو الآية نفسها منصبة من حيث الأساس على الفقه الأساسي، الفقه السياسي. مثل إيش؟ مثل هذه الآية. خل أبين لك شنو ارتباطها بالفقه السياسي. هذه ترتبط بنظرية، طبعا المسلمين بأجمعهم يتفقون على أن من شروط الإمام العدالة، لكن مع اتفاقهم على شرط العدالة يختلفون أنه لو حاد عن العدالة، لو فرضنا طلع عن صفة العدالة إلى الجور صار جائر، ففي مثل هالحالة هل تجب النهضة عليه أم لا؟ يجب الصبر عليه. المذاهب الأربعة تذهب إلى وجوب الصبر عليه، إلى الصدر عليه. بتقول الصبر علي أفضل من النهضة، لأن النهضة تسفك بها دماء، ولأن النهضة يختل بها نظام، ولأن النهضة قد تحصل من وراءها مضاعفات ما تساوي الصبر. احنا نصبر الى ان الله يغير الواقع. طيب، هذا رأي المذاهب الأربعة. اما الزيدي، اما الإمامية والخوارج وقسم من المعتزلة، لا، يذهبون الى وجوب النهضة. بالعكس، ان النهضة تجب، والوجوب وجوب اجتماعي يعني على المجموعة. من هالجانب الآية ترتبط، وين ترتبط؟ بالفقه السياسي في القرآن الكريم. والغريب يعني بعضهم لمح إلى شيء، لمح إلى يا جانب، لمح إلى أن الإمام قد لا يكون من النوع الذي يصدر عنه ظلم. مثل إيش؟ يعني عندنا ابن حزم مثلا، ابن حزم يذهب الى انه جائز، من الجائز ان تكون المرأة امام، نبالي يعني اكثر من هذا، انه من الجائز ان تكون نبية، نبه، ويرى انها جائز ان تكون نبية، ويستدل، وبعضهم يعتبر هاي نظرية تقدمية، يعني حطم بها الاطار اللي يبعد المرأة عن الولاية العامة، يعتبرها نظرية تقدمية. ابن حزم يقول ان ام موسى كانت نبية، ومريم كانت نبية، وزوجة ابراهيم ام اسحاق كانت نبية، وهذا الواقع الى جذور وين؟ في شجاح اللي كان شاعرهم يقول اضحت نبيتنا انثى نطوف بها واصبحت انبياء الله ذكرانا. الرجل هذا عنده نظريات عجيبة، هذا ابن حزم، وعنده نظريات غريبة في بابه، عنده نظريات تلفت النظر. يعني مثلا من نظرياته ان الانسان اذا بال بالماء تنجس الماء. طيب، لكن لو بال بيده والقى البول بالماء، الماء ما يتنجس. ايش معنى ما يعني؟ النظريات عجيبة يعني. والغريب عند لسان هذا ما سلم من عند احد، هذا ابن حزم، لا تتصور سلم منا احد اطلاقا، شتم كل ائمة المسلمين، فظيع فظيع هذا ابن حزم، قد لسان غريب في بابه، ولذلك ما يقام إلا يعني أصور أحسن من كتب عنه مصطفى البولاقي البرلسي، عند رسالة تناول لهذا الرجل وحلل تحليل جيد جدا، رأيت أحسن من كتب عنه. بس هو هذا ابن حزم كان يقال أن سيف الحجاج ولسان ابن حزم سيان، يقول عنه ابن العريف. المهم أن هذا الرجل يلمح بأن عنصر المرأة ما يمكن يصدر من عند قسوة، وهذه لما يجوز أن تكون نبية فباب الأحرى يجوز أن تكون إمامة، فمن هالناحية ما يتصور يعني المسألة تصبح سالبة بانتفاء الموضوع مثل ما يقولون علماء المنطق. أرجع لصلب الموضوع، الآية تيجي من هنا تبين أن الله عز وجل ندب المؤمنين والمسلمين للوقوف بوجه الظلم والباطل. طيب شلون ندبهم؟ خلينا نمشي بعد هالفكرة اللي أخذناها. ها، ما يفوتني أن أنوه لك أن الزيدية مع أنهم يشترطون بالإمام أن يخرج بالسيف، ما يشترطون بالعصمة الزيدية، يعني ممكن أن تصدر منا خطيئة وما يلاحظون. يعني أنا ما رأيت لهم تصريح بوجوب الخروج عليه أو عدم وجوب الخروج عليه، بل بالعكس أنا شفت يجوزون أن يكون إمامين متباعدين، يعني اثنين من الأئمة يصيرون في عصر واحد لكن متباعدين مو بقطر واحد، يجوزون أن تدفع تعطى الإمام الاثنين متعاصرين ولكن بشرط التباعد. وهم الظاهر متأثرين بهذا، هم أغلب ترى الزيدية أغلب تأثرهم بالفقه الحنفي، يعني معظم الفروع تأخذ من الفقه الحنفي عندهم. من بعد هالإلمامة البسيطة في صدر البحث أعود للآية، خلي أشوف مضامين الآية شنو. الآية أولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. طيب، أول سؤال يرد على الذهن أن الإنسان إنما يبيع يبيع شيء ملكه، زين، لانه لا بيع الا في ملك، اذا شيء انا ما املكه ما اقدر ابيعه. شيء البيع فرع التملك، اذا عندي شيء انا املكه الي حق ابيعه، اذا ما املكه شلون ابيعه؟ فنسال، نقول ان الانسان يملك نفسه، يملك امواله، يولا. هاي المساله تتفرع على شنو؟ نبالي شوي، اكو نقطه هنا مهمه جدا. هاي المساله ترتبط ارتباط مباشر بالنظريه الاسلاميه الاقتصاديه. النظريه الاسلاميه الاقتصاديه بالملكيه انها توظيف اجتماعي مو تملك. نبه، شلون يعني توظيف اجتماعي؟ يعني هذا الشيء اللي عندي انا موظف به اجتماعيا، انا اوظف اجتماعيا، ما املكه، ما تعود الي ملكيه حقيقيه. بسم الله الرحمن الرحيم، وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الشيء هذا انا مستخلف به، الله مكنني منه وامرني ان اضعه في موضعه. فالنظريه ترتبط ارتباط مباشر، يعني الي حق السلطنه، الي حق التصرف به، لكنه التصرف في الجانب المشروع مو بالجانب غير المشروع. يعني انا مثلا مو من حقي اشتري بالمال خمرا، ولا من حقي اني اخذ المال اصرفه فيما حرم الله، لان المفروض انا عندي توظيف، والتوظيف الى خطة مرسومة. فالنظرية ترتبط من قريب او من بعيد بالنظرية الاقتصادية الاسلامية. فاذا كان كذلك نتساءل، نقول ان الانسان يملك نفسه، يعني انا نفسي الان املكها، يعني بكرة لو ردت اجي اقطع ايدي اقول انا اقطع يدي، هذا انا نفسي جسمي وانا اصرف بشو ما اريد. لو اردت اجرح روحي، لو اردت احدث بنفسي الم، انا امتلك هالتصرف الي حق؟ النفس امتلكها؟ طبعا لا، ما امتلكها. ليش؟ لانه الباري وضع لي سلطنة على النفس في الحدود المشروعة، يعني انا اقدر اتصرف بنفسي في الحدود المشروعة، اما الحدود غير المشروعة ما اقدر اتصرف بها. يعني لا اقدر احط نفسي في مكان بفقدان كرامة، لا اقدر اهين نفسي، لا اقدر اهين عقيدتي، هاي كلها ما املكها، ما الي حق بها. تمام، الي سلطنة على نفسي للتصرف بالامور المشروعة، الي حق اتعب بالعمل من اجل العيال، صحيح اتعب نفسي وارهقها لاني عندي غاية مشروعة اني اكتسب لعائلتي، اطلع اعرض نفسي للقتال بالجهاد لان عندي غاية مشروعة وهي حماية المجتمع اللي انتمي الى بلدي اللي اعيش بيه، ادافع عنه وعن كرامته وعن مقدساته. تمام، هاي الله خوني بها، هاي الامور المشروعة اللي سلطنة بها على النفس ولو يصل الي الالى. لكن الامور غير المشروعة، انا اجي اقول لفلوسي فلوسي، شنو واحد ما له حق علي اريد اشتري فلوسي خمرة، من يجبرني؟ من اللي ما يرضى لا يرضى. انا هاي الاموال املكها، اجي مثلا اذبها في منطقة غير معقولة باشراف، بترف، تسيب، يعني هالطاقة اصرفها في مكان ما يقر العقل ولا تقر المقاييس. بطبيعة الحال هذا الشارع ما يقبل بي، حرمه. زين، اذا كنت انا موظف اجتماعيا بالاموال والنفس ما املكها، كيف القرآن الكريم يقول ان الله اشترى؟ مفروض ان ذولا البائعين لازم يبيعون شيء يملكوه. كيف هنا نصور صحة التعبير؟ الحقيقة هذا هو التلطف من الله عز وجل، يعني عاملنا معاملة المالك، وإلا احنا ما نملك في الواقع، لكن من لطف الله ان يعاملنا معاملة المالك. والحال المالك الحقيقي هو الله، تنبه لي زين، المالك الحقيقي هو الله، هو الذي يملك الحياة، يملك الموت، يملك العطاء، يملك كل شيء في الكون في العالم، لانه كل رشحة من فيوضه. تتصور اكو شطحات صوفية رائعة عند بعض الادباء الصوفيين، على واحد من الصوفيين يقول له: وبما شئت في هواك اختبرني، فاختياري ما كان فيه رضاك، يحشر العاشقون تحت لوائي، وجميع الملاح تحت لواك، واقتباس الانوار من ظاهري، غير عجيب وباطني ماواك. ما طول انت تعيش في باطني، انا اشع بالنور وبالعطاء، انا فان في ذاتك. هو هذا الواقع، الواقع الانسان رشحة من عطاء الله، هو وما يملك وما عنده كله من الله عز وجل. طيب اذا الله عاملنا معاملة المالك، ولا احنا ما نمتلك شيء ابدا، انما هي مجرد لطف من الله، عاملنا معاملة المالك واعطانا عوض. قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. العوض شنو؟ العوض بان لهم الجنة. نبه الجن، هذه انا اتخطر دوركهايم، هذا دوركهايم فد يهودي حاقد. دوركهايم بالرغم من ان من ائمة علماء الاجتماع، لكن نظرياته ما تخلو من ايديولوجي، دائما تلقى النظرية بيها عنصر دس. يجي هذا يقول ان هاي الاديان يقول بالخصوص الاسلام، الاسلام وين اجى؟ اجى بالحجاج. يقول الناس بالحجاز شنو الشيء اللي يعتبروه لطيف وتهفو نفوسهم اليه؟ طبعا يقول البستان، الارض الخضراء اللي بيها زراعة وبيها بستان وبيها نخيل وبيها مياه جارية، لان ذولا عايشين بصحراء بضيم بحر، فالشيء اللي تهفو نفوسهم اليه الارض اللطيفة اللي بيها زراعة وبيها انهار جارية. يقول اجا محمد اشتغل عندهم هالعقدة هاي، اشتغل عندهم هالشعور هذا، فوعدهم بجنة خضراء بها انهار جارية، وكل الامر لا يعدو ان يكون تخدير. الواقع هي تشوف، ما تلقى لك نظرية تستهدف هدم الدين او هدم الخلق، اذا تبحث عنها تلقى جذورها يهودية. غريب ذول اليهود، فشي يعني الواقع فد بلية في العالم. والمصيبة، تعال شوف البلاء المبرم، أننا نعيش على فتات نظرياتهم. ده الغريب، أنه في كثير من مناهجنا الآن أكو في الجامعات الإسلامية، طبعا علم القسم الخاص بعلم الاجتماع، القسم الخاص بعلم النفس، القسم الخاص بالفلسفة، نادر ما تلقى بي جذور لليهود مرتبهين مثلا، أو معتبريها النظريات هي النظريات الصحيحة. خذ مثلا إلى الآن بجامعاتنا تعتبر نظرية فرويد نظرية علمية، مع أنها نظرية ذات عامل واحد، والنظرية ذات العامل واحد فاشلة، ومع ذلك تسمى النظرية العلمية. يعني هذا يريد ينزل بمستوى كرامة الإنسان إلى تحويله إلى حيوان للجنس، ليس إلا، ومع ذلك نظرية تعتبر نظرية علمية تدرس بجامعاتنا. يعني مو من حقنا أن نقول بعدنا لا نزال نعيش على موائد اليهود؟ في واقع الأمر هذا هو الفكر اليهودي منتشر في أبعادنا. الغرض، الله عز وجل اعطاهم الجنة، وهذا التفكير سخيف. ليش؟ لانه حتى التوراة والانجيل اللي نزلت باوروبا وعدت الناس بجنة خضراء، مع ان اوروبا ما تحتاج مو بحاجة للماء ولا بحاجة للخضرة، هي جنان. نعم، ومع ذلك الله عز وجل وعدهم بجنان من هذا النوع. لو كانت نظريته صح لاختلفت الاديان، الاديان كلها في موضوع الجنة واحدة، بان لهم الجنة. كأنه يريد يقول أن ذولا اللي يبيعون أموالهم وأنفسهم غير يتألمون أنهم راحوا يفقدون فترة من الحياة. شايف؟ هل أوضح لك النقطة؟ يعني الآن الناس ليش تهاب الموت، مع أن الموت نتيجة حتمية، أكو واحد ما يموت كلها تموت. كل ما في الأمر أن واحد يقول لك أنا بعدني عايش، سأجي أذبح روحي على من؟ بعدني ممكن اعيش لست سبع سنوات بعد، هي القضية ما تتجاوز هذا، وإلا اكو واحد يبقى ما يموت؟ ما كل الناس موت. ولا واحد يقول دورت قبر عدوي، عندي واحد من اعدائي يقول مات، اجيت اردوقف شوية على قبره، اشمت شفت هالبيت كاتبي على قبره، وما نحن الا مثلهم غير اننا اقمنا قليلا بعدهم ثم نرحل. هي مسألة الشم يوم يعيشها، وإلا ماكو أحد يظل. كل هالنتيجة لا إله إلا القضية. إذن إذا كان كذلك، القرآن يقول لولا اللي شهداء اللي اقدموا على التضحية وعافوا سنين من حياتهم راح نطيهم بدال هالسنين خلود وين بالجنة بصور الجزاء من نوع العمل بأن لهم الجنة. أكو فرق تصوير للجنة تصوير أبله. شنو التصوير الأبله؟ يقول إنما سميت الجنة جنة لأن الإنسان يستجن بأشجارها. هذه مو مشكلة، بالعكس هذا مو تأويل مو قحط. هنا أكو أشجار يستظل الإنسان بأشجارها بظلالها. مسألة هذا العطاء اللي أعده الله مقابل التضحية مو مجرد نهر مال ماي وش كم نخلة يستظل بها الإنسان وش كم شجرة، لا لا أبدا تصوير أبله تماما. الجنة إنما سميت بالجنة لأن فيها جنة من المكاره. هاي الحكاية، هذا الفرق بين نعيمها وبين نعيم الدنيا. نعيم الدنيا أي نعيم تتصوره هو مزدوج مع مكروه. تتفت شوي زين، أي شيء تحصل هنا هو المكروه وياه. ماكو شيء تحصل من دون تعب، أولا شيء بدون تعب ما يجي، وماكو شيء تحصل من دون صراع. والمصيبة الأخرى أكبرهن كلهن أن ماكو شيء تحصل وأنت واثق راح يظل بإيدك إلى ساعة. هذا حكي زين، شو يصير بالدنيا ما تدري، اللي عنده ثقة بالدنيا أبله. وبعد أكثر من هذا لأنه ما تدري أي شيء راح يحدث عندك وأنت تجاول الاستمتاع بالنعمة. يعني أنا اللقمة بحلقي، بس هل أتصور أن هاللقمة راح أقدر ألوشها أخلصها لو لا راح نخنق بأثناء الأكل؟ مالك بيه اللحظة هاللمحات اللي ما تفوت أبو الطيب المتنبي في ذهنيته الحادة، يقول أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. ما أدري، يقول يا لحظة يهبط علي الموت فيذهب بأمالي أدراج الرياح، ما أدري أكمل أكلها للقمة يولا، ما أدري البيت بعد أن كملت أقدر أدخل لي يولا، وهكذا وهكذا. إذن هذا الفرق، الفرق أن هناك نعيم لا شعور بالفوت معه، ونعيم خالي من الغصة، ونعيم خالي من الألم، هذا اللون. ونعيم نفسي العمدة، يعني انت هنا ما تحشد من الوسائل المادية ما تقدر تخلق السعادة بالنفس. السعادة يعني قد تلقى لك واحد الطب الى قصرة، تلقى الدنيا كلها موجودة في قصرة، لكن هو يعيش في داخله بمقبرة، فايش يسوي له؟ منين تخلق له السعادة؟ الذي نفسه بغير جمال لا يعد الحياة شيئا جميلا أبدا. مهما توتحشد له من وسائل النعم ما ممكن تقدر تقول أن هذا سعيد. يعني ما تقدر تجلب له السعادة عن طريق التحشيد المادي للنعم. كل خليه بأرقى القصور وخليه بأرقى أنواع المعيشة، إذا ما عنده سعادة تنبع من داخله. وقد تلقى لك واحد يفيض بالقناعة، رغيف ها رغيف رغيف من الخبز، ويتوسد له ربوة من التراب لكن يكاد يتفجر من السعادة. ما شايفهم؟ موجود إلى الآن، أنا موجود، اللون موجود. السعادة مسألة ما إلها علاقة بالأمور المادية إطلاقا. الفرق بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة أنه سعادة وخلو من الغصص وعدم شعور بالفوت، هذا هو اللي يكمل يعني يبطي أسس السعادة كاملة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. هنا مركز الثقل بالموضوع، سبيل الله ياهو السبيل طبعا الطريق. يقاتلون في سبيل الله يعني دفاعا عن المقدسات، دفاعا عن الكرامة بكل ما لهذه الكلمة من معنى. شنو هو سبيل الله؟ طبعا سبيل الله الوقوف بوجه الظلم، بوجه البغي، بوجه الاعتداء، أموال، أعراض، عقائد، كرامات، أوطان، كلها هاي سبيل الله. الإنسان يقاتل عنها فيقتل. ليش؟ لأن الفرد هو النواة بالمجتمع، وحياة المجتمع تحتاج احيانا التضحية بالفرد في سبيل بقاء الجماعة. ولذلك نلاحظ ان الجهاد يتعين في سبيل الله دفاعا عن الكرامة. هسه ترى هذا اللي يعيش في حضيض الخنوع ما يذوق المعنى. هذا بناء هالحكي ترف. شنو معنى واحد يدافع عن كرامة؟ او شنو معنى واحد يدافع عن مقدسات؟ او ليش ما يقعد وانا شنو غير يكفيني؟ انت متى ما صارت الامة هكذا ذلت، ولا مكان لامة تحت الشمس تنشد العزة الا بالعطاء والا بالتضحية في سبيل الله. حتما بدون ذلك لا يمكن ان تنتهي الى المقام الكريم. ولذلك انت تشوف ذول المستشرقين لما يجون للاسلام يقولون الاسلام هجمة بدوية ضارية استهدفت حضارات الشعوب. ذول الغريب يعني تشوف المغالطة انك اذا ترجع الى تاريخ اوروبا تلقى تاريخ اوروبا بحروب قشرة بقتل بالملايين، لكن تعرف يملكون وسائل اعلام ويملكون اموال ويملكون مكانة ودعاياتهم هكذا، والا في واقع الامر هم يناقضون انفسهم. يعني الغريب انك ما تلقى المبادئ المسيحية مو مطبقة بالغرب. بالغرب مثلا انت تقرأ قول المسيح اذا ضربك احد على خدك الايمن فادر له الايسر. وين هالحكي هذا باوروبا؟ بيا مكان خل تخلص الشعوب من شرهم من بلاهم، ولا لحقيها على رغيفة. ذبحيها ذبح. هؤلاء تناقض غريب بين الفكر اللي تمليه الكنيسة وبين واقع العمل اللي يعيشوه، في حين الاسلام ما شرع الجهاد الا عند الشعور بفقدان الكرامة. ومع ذلك تلقى هالحملة الضارية ان هذا يشفك الدم او الى اخره. بالعكس الاسلام ما خلق الكرامة لاتباعه الا بعد ان سلك بهم طريق العزة والتضحية. يقاتلون في سبيل الله في طريق الله فيقتلون ويقتلون. وتصور يعني هالجانب، الحقيقة الاسلام به جانب مشرق. يعني انت لما ترجع لتاريخ المسلمين وتلقى جهادهم وتشوف اقبالهم على القتال والتفاني تشعر انه مو عجيب انه خلوا اللواء مال الاسلام يخفق على نص اوروبا خلال ربع قرن. هم مجموعة من الحفاة طالعين لا يملكون اسلحة ولا يملكون ذهنية عسكرية ولا تخطيط، انما حملوا الايمان فعبر بهم الايمان الى حيث انتهوا. ولما مات عندهم الايمان ماتوا. والا بواقع الامر النبي استعرض يوم احد، قام يستعرض من جملة من استعرض من الجيش ابو دجانة الانصاري. ابو دجانة اجى من ابو دجانة اعرج ما يقدر، والفقهاء يقولون الاعرج ما يمكن ينزل الى ساحة الحرب، يعني هذا يكون يقاتل يستدير يفتار يكر يفر ما يقدر، هذا عليه حرج. والله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك الله رفع عنا التكليف. اجى الى ان وصل صح للنبي، قال له تعال لوين رايح؟ قال يا رسول الله اريد ان اقاتل، انا نازل ويا جماعتي اقاتل. قال ليش انت تجي دعيك لهذا؟ الله قد الواجب هذا رفعه عنك. قال له يا رسول الله، التفت شوية الى تعبيره، يا رسول الله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة فلا تمنعني. قال أنا لا، هالأمنية عندي لا تميتها، إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة فلا تمنعني. عاين النبي، وهذا أبو دجانة كان نموذج مشرف يعني من المعلمين، يعني اللي إذا نزلوا للحرب يعلمون يحط علامة. هذا إذا نزل إلى ساحة الحرب كان يعني يعمل عمل يفتك فتك ذريع الرجل. فقال النبي تفضل ادخل، ودخل فعلا نزل قاتل قتال الأبطال. كان إلى موقف من أروع المواقف واستشهد الرجل رضوان الله عليه. الغرض أن القرآن يقول يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هاي شيمة الحرب، أنه أحيانا ينجو يقتل يكسب المعركة وأحيانا يقتل. طيب من بعد ذلك القرآن الكريم التفت إلى العنصر النفسي. شوية تنبه لي، العنصر النفسي عند المتلقي عند السامع. يعني لما تمر عليه الآية يقول الله وعدني، بس هذا الوعد راح يتحقق أو لا؟ والقرآن يقول وعدا عليه في التوراة والإنجيل والقرآن، يعني قد تمر بذهن الإنسان لمحة من لمحات الشك أن هذا صدق راح يصير يوم يصير. شو يقول له القرآن؟ يقول له وعدا عليه حقا. شنو مع هذا؟ مثل منتزع منين؟ منتزع من جو العرب. طبعا العرب كانوا يستقبحون أن واحد يواعد، واحد يواعد ويبطل بوعده ما يوفي، يحتقروه ويستقبحوه ويعيروه هو ونسله، وهي عندهم موجودة. أن إذا واحد إذا وعد، من علامات المؤمن الإسلامي يقول إذا وعد وفى وإذا قال صدق، أن الوفاء بالوعد يعتبر من الأسس الدينية. ولذلك الحديث النبوي الشريف يقول من لا وفاء له لا دين له. إذا ما يوفي بعهده، إذا يواعد أو يعهد وما يوفي، هذا لا دين له. وإحنا نعرف أن العرب كانت تحتقر، مو بس العرب، الشعوب تحتقر الكاذب بالوعد. القرآن الكريم يقول لهم انتوا اذا شخص عادي عندكم يواعد ويكذب شلون تحتقروه؟ فكيف بالله؟ الله عز وجل في كل رسالات السماوية، في كل رسالات السماوية وعد، نعم، وذكر ان هذا الوعد موجود بالتوراة وبالإنجيل وبالقرآن. تتصور النبي يصعد على المنبر في آخر أيام حياته يقولهم من كان له عند محمد عدة فليقم. إذا أنا موعد لواحد يجوز موعده وناسيه، لأن الآن أنا أثب وعدي أفضل مما أروح ويصاحبني الذم. قام لواحد قال له يا رسول الله أنت واعدتني بأوقية من الذهب، أنا زوجت ووعدتني أن تعطيني كمية من الذهب، فأشار النبي إلى الفضل إيماء أن نحله إياها. هذه الظاهرة ظاهرة الوفاء بالعهد طبعا كانت متأصلة عندهم، والدين إجا ركزها بالنفوس. فالقرآن الكريم يقول هذا وعد عليه بالتوراة والإنجيل والقرآن. هاي أكو لمحة شوية هنا لا تفوتني ألفت نظرك إليها، كأن القرآن اللي يقول أن الكتب السماوية في أمورها الأساسية متسقة، يعني ما أكو تناقض بين الكتب السماوية الثلاثة. قد يكون أكو نسخ لبعض الأحكام يقتضي التطور، أكو نسخ يقتضي التطور. يعني مثلا أفراض أكو تشريعات بالاقتصاد، في أيام عيسى صارت غير أيام موسى، وفي أيام محمد صارت غير أيام عيسى. ليش؟ لأن التطور يقتضيها، هذه ما بيها شيء. لكن تناقض بالأمور الأساسية ماكو. زين، هذا التناقض اللي نشوفه الآن بالتوراة، يعني التوراة الآن بها أشياء والإنجيل بها أشياء أصلا ما تلتقي مع القرآن، فش نقول منين إجا هذا؟ نبه لي زين. يعني مثلا المسيحيين الآن عدهم أن الزوجات ما تتعدد، يعني حتى الإنسان لو عنده فرض زوجة مريضة نهائيا وما يمكن أن ينتفع بها بشيء ما يبطو مجال أن يزوج. هاي منين جاي؟ هاي ما المفروض ما كانت، ما هاي من الأمور الأساسية، ما موجودة، ما أكو نص أصلا بالمسيحية، ما أكو نص من أقوال الرسل يحدد الزوجات إطلاقا، ما موجود. إنما رجال الكليروس أنفسهم شافوا أحسن لنظام العائلة أن يحددون الزوجات، نبه. وإلا المسألة ما أكو بها إطلاقا تحديد. زين، هالتناقض اللي تلقاه مثلا إحنا عند المسلمين الأنبياء معصومين. أنت تجي تقرأ بالإنجيل أن لوط أو أن نوح دخل إلى غار وبنات شقن الخمرة، نعم، وإلى آخره. ها، فرد حجي مال واحد يعيش ما أدري وين، يعني كلام غريب، يعني مو كأنك تقرأ كتاب مقدس، تقرأ فرد حجي غريب. منين هذا جاي؟ طبعا هذا جاي من العبث، جاي من اللعب، جاي من الأحبار والرهبان، ولذلك القرآن الكريم يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فعلا كانوا يشرعون لهم ويتبعون تشريعاتهم. زين، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى من الله بعهده. طيب من بعد هذه احنا وصلنا الى هذا المكان، خلينا نجي نشوف ذول المجاهدين الذين اخرجهم الحسين معه الى الطف، النخبة اللي يعبر عنهم سيد باقر يقول لو لم تكن جمعت كل العلا فينا لكان ما كان يوم الطف يكفينا، يوم نهضنا كأمثال الأسود به وأقبلت كالدبا زحفا أعادينا، جاءوا بسبعين ألفا سل بقيتهم هل قابلونا وقد جئنا بسبعين. النخبة الواقع اللي اختارهم الحسين على أن يكونون شركاء ويا بالكفاح، صور له شلون نموذج آثر القتال بين يدي الحسين، لكن هو قتال كان لا يا اخي لولا غريب، يعني كان لهم موقف ويا الحسين، مو موقف انه طالعين ينصروه ويقاتلون يدافعون عنه، لا ابدا. عابس ابن شبيب الشاكر رضوان الله عليه، عابس يوقف يوم الطف يطيل النظر للحسين ثم يرجع للخيمه، درعا نزع وسيف ذب وفتح صدره للنبال ونزل للساحه اعزل بلا سلاح. صاحبي واحد عابس أجننت؟ أنت نازل إلى المعركة تقاتل بدون سلاح؟ قال بلى ويحك إن حب الحسين أجنني، بلى إن حب الحسين أجنني. قال له أنا عليش أريد أطيل أمد حياتي وأخذ لسيف وأقاتل، وهذا الرجل كان معدود من الأبطال، قال يعني أخذ لسيف حتى أطيل أمد الحياة؟ لا، انا اريد اني اقع بين يديه واشعر باني جاهدت حتى قتلت بين يديه. هذه نماذج الحسين يراعيها، ينظر اليها بشغف، ينظر الى بطولاتها. تصور هذا جون عبد اسود، هذا كان مولى عند ابي ذر، وابو ذر رضوان الله عليه وهب لاهل البيت وصار ولاء لاهل البيت. الحسين نزل يوم الثاني بالطف وجون وياه خلال الطريق بالمعركة، خلال الطريق بالسير يراعي القافلة يخدم أهل البيت، إلى أن صارت ليلة العشر صاح للحسين. الحسين دخل إلى خباءه وقام يسوي السيف بركبتيه يعدل ويتمثل بأبيات، صاح الجون قال له تعال. جون قال بلى. قال له انك انما تبعتنا طلبا للعافية، انت تبعتنا تنتفع من خيرنا تعيش في ظلنا طلبا للعافية، الان الامر تغير، ما اصبح صار مسألة تضحية، مسألة موت، مسألة قتل، انصرف يرحمك الله، الان انت عندك مجال انجو بنفسك وانت في حل من بيعتي. وجم هذا الرجل وجم، سكت. قال له التفت للحسين قال له ما لي أراك ساكت ليه احكي تكلم. قال سيدي أما بالرخاء ألحس قصاعكم وبالشدة أترككم؟ لا والله سيدي، إن لوني أسود وريحي منتن وحسبي ليم، تنفس علي بالجنة يبيض وجهي ويطيب حسبي ويطيب ريحي. الحسين رفع يديه قال اللهم بيض وجهه، اللهم طيب ريحه، كرم حسبه، وفعلا سقط على الارض من بعد ما قاتل قتال الابطال. ان وقع على بالمعركة الحسين شق الخيل والرجال واقبل اليه، اخذ رأسه تركه في حجره ثم انحنى عليه قبله. قال بهاللحظة فتح عينه، صاح من مثلي وقد وضع ابن رسول الله خده على خدي،
من مثلي، وقد وضع ابن رسول الله خده على خدي. وضع الحسين يده تحت ظهره وحمله الى الخيمة، جاب اقبل به القاه الى جانب الصحابة. شكثر نماذج من هالنوع الحسين كان يرعاها ويكرم بطولتها وموقفها بالميدان. اتأمل جماعة ضربوا اشمل امثلة في الوقوف بين يدي سيد الشهداء. اشخلي عنك الكبار المجربين، الكبار المجربين شيء، لكن هذا الصبي اللي بعد الحياة في عينيه كأنها جنة. صور وهب 17 يوم الى هذا الرجل من متزوج ويا زوجته ومعه امه، التحق بالحسين. لما صارت المعركة يوم العاشر انفلت وهب، اخذ سيفه، اخذ يصلحه ويريد ينزل الى المعركة. اقبلت اليه زوجته تعلقت به، قالت الى اين وهب تتركني بين هؤلاء القوم، انا امرأة غريبة ما عندي احد وانت املي الوحيد بالحياة، الى اين؟ سمعت امه صوتها هرولت اليه، قالت بني لا 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 تسمع كلامها، اذهب وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. بني انزل الى المعركة. اخذ سيفه ونزل، ارتجز ارجوزته، سوف تروني وترون ضربي طعنا يذيب القوم. ارجوزته المعروفة قاتل قتال الابطال، الى ان اشتد عصوصب عليه القوم، والى بصوت من ورائه وهاب قاتل دون الطيبين حرم رسول الله. ادار وجهه واذا بها زوجته، قال ما الذي اخرجك الان انت كنت تنهيني عن القتال؟ قالت ان نداء الحسين كسر قلبي واهاج كربي، قاتل دون الطاهرين آل رسول الله. قاتل قتال الأبطال إلى أن سقط سريعا. أقبلت إليه أمه وبيدها عمد، نادت الخيل والرجال وجلست عنده، قالت بني هنيئا لك الجنة. يا شبان يا نجوم المخيم يبدو رزهرت كلاب وحردم، بالله يا هو الغربي. رجال تواصوا حيث طابت أصولهم. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، كن على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.